ووصلنا في كتاب أسرار الصلاة في أسرار التشهد وما فيه، كان تكلم أولا عن التحيات، تحيات لله والصلوات والطيبات، ذكر الصلوات ثم الطيبات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال ثم عطف عليها بالطيبات، الصلوات التحيات لله، التحيات لله، والصلوات أي لله، والطيبات أي لله. قال: وهذا يتناول أمرين، الوصف والملك. فأما الوصف فإنه سبحانه طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإنه سبحانه طيب وكلامه طيب وفعله كله طيب، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يضاف إليه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب. فالطيبات له وصفا وفعلا وقولا ونسبة، وكل طيب مضاف إليه طيب، فله الكلمات الطيبات والأفعال، وكل مضاف إليه كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته دار الطيبين، فهي طيبات كلها. وأيضا فمعاني الكلمات الطيبات لله وحده، فإنها تتضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه بآلائه وأوصافه، فهذه الكلمات الطيبات التي يثنى عليه بها ومعانيها له وحده لا شريك له، كسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونحو ذلك، وكل طيب له وعنده ومنه وإليه، وهو طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو إله الطيبين وربهم، وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون. فتأمل أطيب الكلمات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأما سبحان الله فإن سبحان الله تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوء، عن خصائص المخلوقين وشبههم. والحمد لله تتضمن إثبات كل كمال له قولا وفعلا ووصفا على أتم الوجوه وأكملها أزلا وأبدا. ولا إله إلا الله تتضمن انفراده بالإلهية، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه وحده الإله الحق، وأن من تأله غيره فهو بمنزلة من اتخذ بيتا من بيوت العنكبوت يأوي إليه ويسكنه من الحر والبرد، فهل يغني عنه ذلك شيئا؟ والله أكبر تتضمن أنه أكبر من كل شيء، وأجل وأعظم وأعز وأقوى وأمنع وأقدر وأعلم وأحكم، فهذه الكلمات لا تصلح هي ومعانيها إلا لله وحده. فهذا ما تضمنه قول المصلي في صلاته والطيبات في التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، فهو متضمن لكل طيب من قول أو فعل أو وصف أو نسبة فهو طيب، وأفعاله وأقواله وصفاته وأولياؤه وداره وعباده، فالطيبات كلها لله جل وعلا. ثم شرع له أن يسلم على سائر عباد الله الصالحين، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم شرع له أن يسلم على سائر عباد الله الصالحين، وهم عباده الذين اصطفى بعد الثناء وتقديم الحمد لله، فطابق ذلك قوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وكأنه امتثال له. وأيضا فإن هذه تحية المخلوق، فشرعت بعد تحية الخالق، وقدم في هذه التحية أولى الخلق بها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، الذي نالت أمته على يده كل خير. وعلى نفسه كذا قال وبعده، أيوة إن كان بعيدا كان. وعلى سائر عباد الله الصالحين، وأخصهم بهذه التحية الأنبياء والملائكة، ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع الأنبياء، مع عمومها كل عبد صالح في السماء والأرض. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستحضر ذلك حين يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يستحضر أنها تصل إليه ويبلغ عليه الصلاة والسلام هذا السلام، ويرد السلام على من سلم عليه. وهكذا إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نالت كل عبد صالح في السماء والأرض، فتصيب كل عبد صالح من الأنبياء والملائكة والصحابة والتابعين ومن بعدهم، فكل عبد صالح في السماء والأرض تصيبه هذه التحية، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إن قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. قال: ثم شرع له بعد هذه التحية السلام على من يستحق السلام عليه خصوصا وعموما، ثم شرع له أن يشهد شهادة الحق بعد هذه السلام، يشهد التي بنيت عليها الصلاة، والصلاة حق من حقوقها، ولا تنفعه إلا بقرينتها، وهي الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وختمت بها الصلاة، كما قال عبد الله بن مسعود: فإذا قضيت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فاجلس. وهذا مسألة فيها خلاف، يعني هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة؟ والصحيح أنها واجبة في التشهد الثاني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة. قال: وهذا إما أن يحمل على انقضائها إذا فرغ منه حقيقة، وهو مذهب لبعض العلماء، إذا فرغ من التشهد حقيقة يقولون تمت صلاته، كما يقوله الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه، أو على مقاربة انقضائها ومشارفته، أي قرب انقضائه، كما يقوله أهل الحجاز وغيرهم، أي الشافعي وغيره. وعلى التقديرين فجعلت شهادة الحق خاتمة الصلاة، كما شرع أن تكون هي خاتمة الحياة، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك شرع للمتوضئ أن يختم وضوءه بالشهادتين، ثم لما قضى صلاته أذن له أن يسأل حاجته، الدعاء قبل السلام، وشرع له أن يتوسل قبلها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء، كما في السنن عن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله. والثناء عليه وليصلي على رسوله ثم ليسأل حاجته. ثم جعل الدعاء آخر الصلاة كالختم عليها، فجاءت التحيات على ذلك، أولها حمد لله وثناء عليه، ثم الصلاة على رسوله، ثم الدعاء آخر الصلاة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي بعد الصلاة عليه أن يتخير من المسألة ما شاء. ونظير هذا ما شرع لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن، وأن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يقول بعد الشهادتين، وأن يسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود، ثم ليصلي عليه، ثم يسأل حاجته. فهذه خمس سنن في إجابة المؤذن لا ينبغي الغفلة عنها، المتابعة على المؤذن يقول كما يقول، وبعد الشهادتين يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ثم سؤال الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصلاة عليه، ثم يدعو. وبهذا انتهى من الكلام على أسرار أجزاء الصلاة، بدءا بالتكبير وانتهاءا بالقعود للصلاة والتشهد والدعاء في آخره. ثم سيتكلم أيضا عن بعض أسرار الصلاة وما تتضمنه، وسيأتي إن شاء الله. كن يسأل يقول: هل الذكر بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب في الصلاة؟ أما الاستعاذة بالله تعالى من أربع فهي واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما حديث ابن مسعود ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتخير، فهذا بعد الاستعاذة بالله من أربع، كما جاء في سنن البيهقي بسند صحيح أنه قال: فليستعذ بالله من هذه الأربع، فإذا استعاذ بالله من أربع يتخير من المسألة ما شاء، وأما هذه الأربع فهي واجبة ولا يجوز تعمد تركها. بعد الاستعاذة بالله تعالى من أربع يدعو بما شاء، هو موضع من المواضع الذي يستجاب فيه الدعاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.